بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل كلامنا وحديثنا إلى أحكام الوصية. الوصية في اللغة ما يوصي به الإنسان إلى غيره من طلب فعل بعض الأمور، هاي تسمى بالوصية. الوصية اللي موجودنا عندنا شرعا وفقها هي على قسمين، وصية تمليكية ووصية عهدية. الأول الوصية التمليكية، قال هو أن يجعل الإنسان شيئا مما له من مال أو حق لغيره. يعني الإنسان اللي يملك بعض الأموال يريد يوصي بيها لغيره، اللي مثلا يجعل شيء من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته، أو مثلا يريد يوصي بملك خاص ملك شخص، أو أنه هذا الملك اللي أنا أملكه من الأموال مختص بفلان، هاي يسموها الوصية بالمال. أو وصية بحق، يعني حق الانتفاع، كما لو كان هذا الإنسان عنده حق انتفاع من سكنة دار، يريد يوصي أنه هذا حق الانتفاع مالي أعطوه لفلان، هو خلي يسكن في الدار، هذا يسموه حق انتفاع من مال أو حق لغيره. أو مثلا هو عنده حق في ذمة الآخرين، دين، يقول ديني الذي في ذمة زيد أعطوه لخالد بوصية منه، هذا أيضا حق في ذمة الآخرين يريد يعطيه لغيره، هذا أيضا لا مانع منه، تسمى وصية تمليكية لأن هو مأخوذ من تمليك المال، تمليك حق الانتفاع، هذه تسمى بالوصية التمليكية. هذا كله وين يحصل؟ يحصل بعد وفاته، لأن الوصية تطبق بعد الوفاة، بعد الوفاة يعني بعد مماته. الوصية بها أطراف، عندنا الطرف الأول الموصي، من هو الموصي؟ يعني هو الشخص الذي يوصي، هذا نسميه موصي. وعندنا الطرف الآخر الموصى له، يعني الوصي اللي راح ينفذ الوصية. وعندنا الطرف الثالث الموصى به، يعني وصينا بالمال مثلا، أو وصينا بالحق، أو وصينا بتولية بعض الأمور العهدية اللي راح تأتينا أيضا. إذن عندنا ثلاث أطراف، موصي، الموصى له اللي هو نسميه الوصي اللي ينفذ الوصية، والموصى به. نعم، هاي أركان الوصية. اثنين، الوصية العهدية، وهي أن يعهد الإنسان بتولي شخص بعد وفاته أمرا يتعلق به أو بغيره. لهذا احنا سميناه عهد. عهد، العهد يعني طلب، أنه أعهد إليك، أطلب منك أي يا فلان أن تتولى وتتعهد لي بأنك بعد وفاتي تفعل لي كذا، هذا يسموه أمر عهدي. هذا الأمر اللي يتعهد به الإنسان ويوصي به لغيره مرة يكون متعلق بنفس الموصي، مثلا يقول له ادفني في مكان كذا كدفنه في مكان معين، يقول له ادفني في مدينة النجف الأشرف مثلا، هذا يسموه وصية عهدية بمكان الدفن. فهذا الشخص الموصى له الوصي يكون عندما يتولى تنفيذ الوصية ينفذ وصيته ويدفنه في هذا المكان، أو بغيره. يعني كيف بغيره؟ كتمليك شيء من ماله لأحد، يعني مثل الوقف، أنه أنا أملك شخص آخر غيره على نحو الوقف. هذا الوقف هو ماذا؟ الوقف أو مثلا هذا الوقف هم يكون تمليك، لكن لا، لكن بوصية عهدية ليس بوصية تمليكية. تمليك شيء من ماله لأحد، يعني أحد إليك أن توقف مالي، أو مثلا تبيع مالي، هذا أيضا يسمى وصية بعد عهدية. تمليك شيء من ماله أو وقفه أو بيعه، هذا أيضا نوع من أنواع الوصية العهدية. يعني مرة الموصي هو يملك، ومرة يعهد إلى شخص أن يملك. فإذا هو ملك هاي وصية تمليكية، وإذا عهد إلى شخص هو أن يقوم بالتمليك هاي تسمى وصية عهدية، يعني أحد إليك أن تقوم بتمليك فلان. فأكو فرق بين التمليك بالوصية التمليكية بجعل شيء من مال لآخر، هذا نحو التمليك من قبل من قبل ماذا؟ من قبل نفس الموصي. ومرة لا أعهد إلى إنسان أن هو يقوم بالتمليك أو يقوم بوقف مالي أو يقوم ببيع مالي، هذا يسمى العهد بالتمليك، العهد بالتمليك أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك. هذا ما يسمى بالوصية العهدية لغيره، إنه فلان كزيد هو يكون القيم على أولاد الصغار، يعني هو يرعى شؤونهم وهو يعمل على ما يوافق مصلحتهم من خلال تربيتهم أو الإشراف عليهم، هاي يسموها القيمومة على الصغار القصار ونحو ذلك. مثل ما شنو يعني نحو ذلك؟ مثلا يعهد إلى شخص أن يستنيب عنه في صلاة أو صوم أو أداء حج، هاي يسموها وصية بالتولية، يعني شخص يتولى يقوم باستئجار الصلاة نيابة عنه أو قضاء الصوم نيابة عنه أو إيجاد الحج الواجب اللي كان مفروض في ذمته أو المستحب المندوب، هاي يسمى وصية عهدية بالتولية، هو يتولى الوصي أن يقوم بذلك. إذن الخلاصة عندنا قسمين من الوصية، وصية تمليكية اللي هي تمليك مال من نفس قبل الوصي الموصي للوصي أو لحق أو حق انتفاع أو مال لغيره بعد وفاته، وعندنا وصية عهدية أن يعهد إنسان بتولي شخص بعد وفاته لأن يقوم ببعض الأمور العهدية، أن يدفنه في مكان، يملك شيء من ماله لفلان، أو يوقف أمواله أو يبيع أمواله أو يجعل قيم على صغاره أو يستنيب على نحو التولية بأداء العبادات وغير ذلك. مسألة 1290، يعتبر في الموصي، الموصي قلنا منه يعني الشخص اللي يلقي الوصية اللي هو اللي راح بعد ذلك يتوفى، يعني الميت اللي يتوفى، أولا نشترط فيه البلوغ يعني يكون بالغ وليس صبي، ثانيا أن يكون عاقلا يعني ليس مجنونا، وثالثا نشترط فيه الرشد يعني يكون عند شيء من الرشد في حسن الاختيار العقلي، ونشترط فيه الاختيار يعني لا يكون مكرها أو مجبرا أو مقهورا في وصيته. فلا تصح وصية المجنون، هاي تفريعا عن من؟ عن العقل. راح المصنف يستعمل لف ونشر غير مرتب، قدم الكلام بالمجنون والمكره والسفيه لأنه يقل الكلام فيه، وأخر الكلام بمن؟ بالصبي، لأن يحطول المقام به، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة. فلهذا قال فلا تصح وصية المجنون لأنه لا عقل له ويكون غير قاصد في وصيته، وما على نحو المجنون من مثل المغمى عليه والسكران، فلهذا اللي يوصي في حال جنونه أو إغماء أو سكره ما يكون قاصد في إنشاء الوصية، ومع عدم القصد لا تتحقق ولا تنشئ الوصية. ثانيا لا تصح أيضا وصية المكره، يعني الشخص اللي يوصي بالإكراه والجبر من خلال أنه شخص يتوعد أنه إذا ما أوصيت بكذا الحق بك الضرر، هذا يسمى الإكراه، والمكره أيضا غير قاصد فعلا لإنشاء ماذا؟ الوصية، بل عمله لا يترتب عليه الأثر. ولا وصية للسفيه، هذا منه تفريعا عن من؟ يعني غير الراشد. السفيه في أمواله يعني اللي ما يحسن التصرف العقلائي في حفظ أمواله، هذا يسمى سفيه غير راشد. وتصح في غيرها، السفيه سواء كان سفه بسبب حجر مالي ويريد يوصي بأموال، أو كان السفيه بماذا؟ بكونه لا يتصرف تصرف راشد في حفظ أمواله، إذا كانت وصيته بالأموال فلا تصح لأنه ممنوع شرعا من التصرف المالي. إذا أراد السفيه يوصي في غير الأموال، كما لو أراد يوصي وصايا عهدية، دفنوني في المكان الفلاني، مثلا القيم على أولاد الصغار زيد، اللي يستنيب عني في الحج والصلاة والصوم فلان، هذا مقبول وتصح منه. لماذا؟ لأن السفيه ممنوع من التصرف المالي فقط، بس ما ممنوع من التصرف في ما يخص أمور شؤونه الخاصة. لهذا المصنف قال ولا وصية السفيه في أمواله، لكن تصح الوصية في غيرها، يعني في غير أمواله، كتجهيزه، يقصد بالتجهيز يعني أمور التغسيل والكفن والتكفين والدفن، هاي يسمى تجهيز الميت، ونحوه من الأمور العهدية، مثل منه مثلا القيمومة على صغاره، الاستنابة والتولية في قضاء عباداته، هاي تسمى من وصايا عهدية ليست مالية، هاي تصح منه. ونحوه مما لا تعلق له بالمال، يعني ما بيصرف أموال. وكذا لا تصح وصية الصبي. الآن رجع المصنف يفرع عن من؟ عن شرط الأول البلوغ اللي أخر الكلام به بسبب طول المقام فيه، لهذا قال لا تصح وصية الصبي يعني غير البالغ إلا إذا كان إلا إذا بلغ 10 سنين. بمقتضى القاعدة الشخص الغير بالغ ما تصح إنشاءاته، بس خرج عندنا بالدليل إن الوصية كإنشاء تصح من الصبي إذا بلغ 10 سنين. هذا خروج بالدليل. إذا بلغ 10 سنين هاي أولا، فإنه هاي أولا يعني اللي ما يبلغ 10 سنين دونه هذا مثابت بالدليل أو فيه توقف كما سيأتي من المصنف اللي راح يحتاط في صاحب 7 سنين، فإنه تصح وصيته. هاي أولا إذا بلغ 10 سنين. الشرط الثاني أن تكون وصيته في المبرات، يعني الأمور البر والخيرات العامة، يعني مثلا يوصي أنه أمواله تفتح بها دار أيتام، أنه تصبح مبر للفقراء مثلا بتوزيع المال أو بتوزيع الطعام أو الماء وهكذا، هاي تسمى المبرات والخيرات العامة، يعني كل مورد أو مشروع بمصلحة عامة للمؤمنين أو فيه عمل خير أو بر هذا تصح فيه الوصية، كما تصح وصيته لأرحامه وأقاربه. إذا أراد يوصي مثلا لأبوه أو أمه أو إخوانه أو خواته أو أعمامه وأخواله أو أجداده، هذا يسمى الأرحام أو أقربائه، يعني قد يكون قريب، هو قريب إليه بس مو من رحمه. الرحم واضح عندكم، الرحم متى يصدق أنه هذا رحم من أقربائي؟ بالصدق العرفي، مثل العم والخال والأخ والجد، مثلا عم الأب عم الأم، هذا يصدق عليه. ومرة عندنا أقرباء من بعيد ولكنهم ليسوا من الأرحام، وهو يريد يوصل أقارب الذي ليس من أرحامه، مثلا أخو عم جده، مثلا أخو مثلا من أخوان أعمامه أو أخواله من غير أب مثلا أو من غير أم، هذول أقربائه بس مو أرحامه، هو يريد يوصي لهم أم تصح. وأما الغرباء، يعني لو راد الصبي يوصي لناس غرباء وليس من أرحامه ولا أقربائه، ففي نفوذ وصيته لهم إشكال، هل تنفذ وصيته وتصح أو لا؟ المصنف يقول محل توقف، لأن الدليل ما تام عليه، الدليل نص على أنه وصيته تصح لأرحامه وأقربائه. هسا إذا راد يوصي لشخص غريب ليس من رحمه وأقربائه، هل تصح أو لا تصح؟ تنفذ وصيته أو لا تنفذ وصيته؟ المصنف قال محل توقف وإشكال وتأمل، لأن الدليل ما تام عليه. كما يشكل نفوذ وصية البالغ 7 سنين في الشيء اليسير، أيضا الدليل دل على، لأن الروايات والأخبار قيدت 10 سنين. طيب إذا هو كان يبلغ 7 سنين وراد يوصي ويريد يوصي بالشيء اليسير، الأموال القليلة، مو بالشيء الخطير والأموال الكثيرة، المصنف قال كذلك يشكل نفوذ وصية البالغ 7 سنين في الشيء اليسير. لماذا؟ لأن الدليل ما تام عليه. لكن مع ذلك المصنف قال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما، يعني منو فيهما؟ في وصية الغرباء للغرباء وفي وصية الصبي البالغ 7 سنين، مقتضى الاحتياط الوجوبي في موارد الإشكال والتوقف والتأمل، الفقيه يصير إلى مقام الاحتياط الوجوبي. يعني إذا الصبي أوصى لشخص غريب مقتضى الاحتياط الوجوبي ينفذ وصيته، ومقتضى الاحتياط الوجوبي إذا بلغ 7 سنين وبلغ يعني وصل البالغ يعني الواصل 7 سنين أيضا في الشيء اليسير كون ماذا؟ نطبق أيضا وصيته. طبعا هذا الاحتياط يقع من قبيل من قبل الوصي، يعني يكون ينفذ وصيته، أو لابد الاحتياط أيضا يقع من قبل الموصى له، يعني الموصى له هم هو يحتاط وما يقبل الوصية، احنا ننفذ الوصية هذا احتياط من جانبنا. والموصى له كن هم هو هم يحتاط، لعله وصيته ماذا ما مقبوله، هو هم يحتاط وما يقبل الوصيه، هذا يسموه احتياط من طرفين. نعم اذا حصل تصالح او تراضي هذا لا مانع منه، لا مانع منه. اذا قال اما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال، كما يشكل نفوذ وصيه البالغ 7 سنين في الشيء اليسير، فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فيهما، في وصيه الغرباء وفي وصيه البالغ 7 سنين، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي ان نفذ الوصيه. ويعتبر في الموصي ايضا، يعني الشخص الذي يعطي الوصيه، الا يكون قاتل نفسه متعمدا على وجه العصيان. يعني الشخص اللي يوصي بتمليك امواله وكان هو سبب مقاربته للوفاة والموت، هو أنه قاتل لنفسه، مثل الشخص اللي يشرب سم ويقتل نفسه قبل لا يموت بدقائق، وصى قال فلان توصيتي أنه أموالي لفلان مثلا، هذا الشخص اللي يكون قاتل نفسه متعمدا، يعني مو سهوا أو نسيانا أو من غير قصد على وجه العصيان، يعني هو عاصي أمر الله عز وجل، لأنه إحنا معروف عندنا يحرم قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يحرم قتل النفس. فإذا هو عصى وتعمد قتل نفسه وشرب سم مثلا، فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح، يعني هو جرح نفسه بالطعن مثلا أو بالقطع أو تناول سم، هذا السم يميت أو نحو ذلك من أساليب الانتحار، مثل الشخص اللي يشنق نفسه أو ما شابه، لم تصح وصيته في ماله، يعني في الأموال ما تصح، يعني الوصية التمليكية بجعل شيء من ماله أو حق لغيره هذا ما يصح وصيته بالأموال، مما فلم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره من تجهيزه ونحوه. يعني إذا أراد يوصي في مسائل تجهيزه من تغسيله وتكفينه ودفنه أو القيمومة على صغاره أو استنابه أو التولية، هذا يصح من الوصايا العهدية مما لا تعلق له بالمال، يعني ما بيصرف أموال. وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ، يعني شخص تناول شراب ما يعلم أنه سم وظهر أنه سم من باب الخطأ، أو سهوا يعلم أنه هذا السم لكن شربه من باب كونه ساهي غير ملتفت غير متفطن إليه، أو على غير وجه العصيان، مثل منه مثل الجهاد في سبيل الله، الشخص اللي يخرج للجهاد والقتال في سبيل الله هذا يعرض نفسه للقتل، بس هذا يسموه على غير وجه العصيان، لأن يعني هو ما عاصي الله في تعريض نفسه للقتل، مثل الجهاد في سبيل الله أو مع ظن السلامة فاتفق موته به، مثل الشخص اللي يسلك طريق يعتقد أنه هذا الطريق آمن إليه لكن يظهر أنه هذا الطريق خطر وينقتل به، هذا يسموه ظن السلامة، هو يظن أنه سليم لكن اتفق موته به. أو شخص اللي يظن أنه هذا الشراب غير قاتل ويشربه لكن يظهر أنه قاتل له، هذا مع ظن السلامة فاتفق موته به، هذا أيضا يعتبر من موارد للصح بالوصية. وكذا يعني وكذا تصح الوصية إذا عوفي ثم أوصى، يعني شخص قتل نفسه راد يحاول يقتل نفسه على وجه العصيان أو شرب سم أو جرح نفسه لكن عوفي، يعني صار صحته جيدة ووصى، الآن إذا عوفي ثم أوصى تصح وصيته، أو أوصى بعدما فعل السبب ثم عوفي ثم مات، مرة يوصي وبعد أن عوفيه ومن دون أن يموت، ومرة يوصي بعد ما يفعل سبب اللي يؤدي به إلى القتل من جرح أو تناول سم ثم يتعافى، يعني يصبح مشافى من هذا الأمر ثم يموت بعده، هذا أيضا تصح وصيته. أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها، وإن كان قبل الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها، يعني هو وصيته إنما أوصى بها قبل أن يقدم على الانتحار، قبل أن يقتل نفسه، فكانت في مو في موارد إنه متعمد لقتل نفسه، وهذا واضح الوصية فيه تصح قبل أن يحدث في نفسه ذلك، يعني ما يوجب قتله، ثم بعد ذلك أوجد ما يحدث في نفس القتل وتوفى ومات. حتى لو كان قبل الوصية باني ومركوز في ذهنه أنه أنا في المستقبل راح أنتحر، ما دام الآن هو لم يحدث في نفس الشيء وصيته تصح، لأن لا يوجد موجب أو مقتضي لبطلان وصيته باعتبار كون الآن يصدق عليه أنه غير قاتل لنفسه، فلهذا تصح وصيته. مسألة 1291: لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها. إحنا عدنا الوصية كما تصح بالتلفظ الصريح أو غير الصريح، تصح بالفعل أيضا مثل الكتابة، بل راح تصح حتى بالإشارة المفهمة. فلهذا إحنا من اشترط أن الوصية إلا تكون متلفظ بها لفظا سواء كان صريح أو غير صريح، بل تصح الوصية ولو كانت غير ملفوظة، كما تصح بالملفوظة تصح بغير الملفوظة مثل الكتابة، أن يكتب في ورقة أنه أوصي بكذا وكذا وكذا، هذا يسموه فعل، وصية كتابية على نحو الأمر الفعلي، تصح باللفظ والفعل، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الإشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قادر على النطق. أي إشارة يفهم منها إرادة الوصية تصح بها الوصية، لأن الوصية إنشاء تقع بكل لفظ أو فعل أو إشارة مفهمة يدل عليها. الإنشاء والالتزام هو إبراز نفسي، كل مبرز نفسي للإنشاء يصح سواء كان لفظا أو فعلا، بل حتى الإشارة المفهمة، لأن راح تدخل في باب، تدخل في باب الفعل، من نتأشر بإشارة مفهمة هاي فعلية يعني، فإذا أدت المراد ودلت عليه يكفي في حدوث ووقوع الوصية. إذا طبعا وإن كان الشخص قادر على النطق، لأن وقع كلام إنه الوصية على نحو الفعل مثل الكتابة والإشارة تصح في حالة الضرورة، لو تصح حتى في حالة الاختيار والقادر على النطق، هل هو في مور الضرورة لأنه ما يقدر ينطق كالأخرس أو غيره أو المريض اللي منعه مرض من النطق، أو تصح حتى لغير الضرورة؟ المصنف يقول ماكو فرق في صورة الاختيار وعدمه، في الضرورة وعدمها، بالقادر على النطق وبغير القادر على النطق، لأن الجميع يصدق به إنشاء حدث بمبرز نفساني وهذا كافي، كل ما يدل على الإنشاء ووقوعه كافي، وإن كان الشخص قادرا على النطق. يعني هذا ما مختص فقط في أمور الإشارة المفهمة للأخرس أو في حالة الضرورة. ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الأحوال إنه أراد العمل به بعد موته. يعني إذا وجدنا فد ورقة أو مثلا مكتوب الميت كتبه على نحو الوصية، وإحنا دلت القرائن من حال الكاتب، يعني من حال حال الرسالة، حال المقال، حال الوصية، يدل من حالها أنه يريد بها الوصية. إذا دلت القرينة المقالية أو الحالية أو المقامية أو أنها يريد الوصية فالوصية تثبت، فيكفي في ثبوت الوصية حتى لو نجد مكتوب للميت قرينة الحال تدل على أنه أراد العمل به على نحو الوصية من بعد وفاته وموته. وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به. يعني إذا صار عندنا علم أو أحرزنا أو ثبت عندنا أنه هاي مو وصية اللي كاتبها الميت، إنما راد يكتبها حتى يوصي بها باللفظ. بعض الناس قبل لا يتلفظ بالألفاظ أو المقال أو قبل لا يقول مقالة يكتبها حتى يحضر إنه شرح يقول بالمقالة، مسودة أو يكتب مثلا قبل. هذا إذا علمنا إنه كتبها حتى يوصي على طبقها باللفظ هاي لا يلزم العمل بها، لأن لحد الآن الموصي لم يوصي، إنما أراد أن يوصي وكتبها في خلال ورقة أو مسودة حتى يقولها. يعني لحد الآن وإنشاء وصية ما وقع، هو كان يريد أن يوصي، فلحد الآن الإنشاء لم يقع. لهذا المصنف قال إذا علمنا أنه كتب هذه الورقة أو المسودة حتى يوصي على طبقها بعد ذلك لا يلزم العمل بها. لماذا؟ لأن إنشاء الوصية لحد الآن لم يقع، إنما هو أراد في المستقبل قاصد لإنشاء وإيقاع الوصية. مسألة 1292: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور. إذا الإنسان عرف من نفسه أنه قرب عند الموت، كما لو مثلا أصيب بمرض وهذا المرض شارفه على الموت، أو أن الأطباء ذكروا لأنه هذا الموت راح يكون سبب، هذا المرض هو سبب لموتك أو وفاتك، فظهر عنده أو تبين أو أحرز أو أصبح عنده علم واطمئنان أنه علامات الموت تقربت إليه مثلا، أو حتى مثل الشخص المسجون اللي قرب وقت إعدامه يعلم أنه راح يموت، هاي ظهور لعلامات الموت عليه، أو الشخص اللي توعدوه بالقتل وهكذا، هذا واجب عليه يفعل بعض الأمور بالوجوب الشرعي التكليفي. أولا منها رد الأمانات إلى أصحابها، إذا كانت عنده أمانة من قبيل الوديعة، العارية، مال المضاربة ونحوها من هاي الأموال اللي تكون تحت يد أمانة، يجب أن يرجعها إلى أصحابها، أو يرجعها إلى وكيل صاحب المال، أو إلى وليه إذا كان صاحب المال منه صغير أو مجنون من القصر، لو يرد الأمانة إلى نفس صاحبها ومالكها، لو يردها إلى وكيله أو يردها إلى وليه، أو إعلامهم بذلك. يعني مرة الإنسان عنده قدرة على إيصال المال لنفس المالك أو وكيله أو وليه، ومرة غير قادر على الإيصال، إذا كان غير قادر على الإيصال يكفي أن يعلمهم، إعلامهم بذلك، يعني يعلمهم أنه آني شارفت على علامات الموت وأي أماناتكم تعالوا أخذوها. على تفصيل تقدم في المسألة 929، تقدم عندنا في بعض المسائل، مسائل الحجر والوصية، هناك أيضا ذكر بعض هذه الأمور. ومنها أيضا الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته. الاستيثاق يعني أخذ الميثاق والاطمئنان به، أنه عنده طريق يستوثق ويطمئن به أنه ديونه راح توصل إلى أصحابه بعد مماته. إذا كانوا الناس يطلبوا أموال، كون يوجد طريق يستوثق من خلاله أنه الديون ماله راح توفى وترجع إلى أصحابها من بعد مماته حتى تبرأ ذمته، بأي طرق من طرق الاستيثاق والوثاقة، عن طريق إخبار شخص ثقة، أو عن طريق يعطي وكالة أو عهد أو وصية لغيره، ولو بالوصية بها، يعني ولو أن يوصي إنه فلان وفلان يطلبني علي دين، أو يعلم الوصي أو الشاهد باسم صاحب الدين أو خصوصياته أو محله أو مقامه أو موطن اللي يعيش به، هاي لابد يذكرهن حتى يصير عنده طريق للاستيثاق والاطمئنان بوصول الدين إلى أصحابه من بعد وفاته وموته، ولو بالوصية بها أو الاستشهاد عليها، يعني يخلي شهود يشهدون أنه أنا مطلوب لفلان، حتى بعدها الورثة مثلا أو الوصي يقوم بتسديد الديون. هذا في ديونه التي لم يحل أجلها بعد، يعني هذا الإيصاء والاستيثاق بوصول الدين إذا كانت الديون مؤجلة لم يحل أجلها ووقتها للدفع، أو حل وقتها ولم يطالبه بها الديان، أو لم يكن قادرا على وفائها، أو كانت هي من الديون الحالة وليست مؤجلة، كون الآن لابد أن يدفعها لكن الديان لم يطالبه بها، يعني صاحب الدين، صاحب الدين المدين لحد الآن ما أجي يطالبه بالأموال، أو كان هو دين حال بس ما عنده قدرة على الوفاء به الآن لأن هو الآن معسر وليس عنده يسر للدفع، والديان صاحب الدين أخره إلى حالة اليسر، نظره إلى ميسرة. وإلا يعني وشن يعني وإلا؟ يعني إذا كانت الديون حالة فتجب المبادرة إلى أدائها فورا، لأن الدين الحال يجب شرعا الوفاء به، يجب الوفاء به فورا من دون تأخير أو مماطلة، وإن لم وإن لم يخف الموت، لأن هذا وجوب شرعي تكليفي ما إلى غرض واتصال بالموت. هو قارب على علامات الموت أو لم يموت، هو عليه وجوب تكليفي شرعي إنه الدين إذا أنت قادر على الوفاء به وديون حالة كون الآن فورا ماذا تسددها، وإلا يكون مأثوم وعليه العصيان. ومنها الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية. إذا شخص ظهرت عليه علامات الموت كون يوصي إنه دفع عني الخمس، الزكاة، ردود مظالم، كالخمس والزكاة والمظالم. ردود المظالم واضحة عندكم. الشخص اللي يحصل عنده اطمئنان إنه أخذ زائد من الناس أو أعطى ناقص من حقوق الناس، أو مثلا أخذ شيء ليس ملكا له بس ما يعرفه بمقداره أو كميته، أو الشخص اللي أنا ما أخذ من عنده ما أعرفه مجهول عندي، هاي يسموها ردود المظالم. ردود المظالم كون يبرئ ذمته ويدفع ما يوفي ويبرئ ذمته. إذا كان له مال، إذا عنده أموال يوصي أنه يخرجون خمس زكاة وردود مظالم عنه، ولم يكن متمكن من أدائها فعلا، يعني الآن ما كان متمكن من أدائها فعلا، لكن يوصي أنه تدفع عنه من بعد ماذا؟ وفاته. أو لم يكن له مال واحتمل احتمالا معتد به أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وأحسانا. يعني مرة شخص هو يعلم أنه عليه حقوق خمس زكاة في الذمة مطلوب وما عنده يدفع الآن، أو قلنا هذا يجوز يوصي، واجب عليه يوصي بعد ظهور علامات الموت حتى تؤدى عنه بعد وفاته. أو لم يكن له مال بس احتمال معتد به مقبول وقوي أنه بعض المؤمنين راح يؤدون عنه المال تبرعا وإحسانا عنهم، فكون أيضا يوصي أنه أنا علي زكاة خمس، ما دام يعلم أنه يمكن بعض الناس يتبرعوا له ويدفعوا له ويبرون ذمته من باب التبرع والإحسان طلبا للأجر والثواب. وأما إذا كان له مال وكان متمكنا من الأداء وجب عليه ذلك فورا من غير تقييد بظهور أمارات الموت. إذا هو عنده أموال ويقدر يدفع خمس زكاة وردود مظالم ومتمكن من الأداء ماكو مانع منعه، هذا واجب عليه بالوجوب الشرعي التكليفي فورا إنه يبرئ ذمته ويدفع الحقوق، ما يجوز للتأخير حتى لو علم أنه سوف يبقى حيا، وهذا ما لا علاقة بظهور أمارات وعلامات الموت أو لم تظهر، لأن هذا وجوب تكليفي شرعي مستقل. نعم. ومنها أي من موارد وجوب الوصية إذا ظهرت علامات الموت أيضا، أو من الأمور التي يجب فعلها، الاستيثاق من أداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها. كون يجعل له طريق يستوثق ويطمئن من خلاله أنه راح يؤدى عني الصلاة اللي في ذمتي، أو الصوم الواجب المطلوب المترتب في ذمتي، أو يدفعون عني كفارات أنا مطلوبها، كفارة إفطار متعمد للصيام، كفارة مخالفة نذر أو حلف أو يمين، وهكذا الكفارات المترتبة علي ونحوها بعد وفاته. يعني نحوها من الأمور، مثلا حج واجب موجود في ذمته يريد يوصي بدفعه وأداء من بعد وفاته، ولو بالوصية به إذا كان له مال. كون يوصي لو يستوثق أنه شخص ثقة يقوم بأداء صلاة وصومه ودفع كفاراته، ولو بالاستئجار له أو بالتبرع والإحسان له، أو يوصي إذا كان عنده مال إنه أخض عني صلاتي وصومي، والميت إلى حق يوصي بمقدار الثلث من التركة، فيوصي إنه ثلث تركتي اجعلوها لقضاء الصلاة والصوم ودفع الكفارات أو إيفاء النذور والعهود والأيمان مثلا. ولو بالوصية إذا كان له مال، بل إذا لم يكن له مال واحتمل احتمالا معتد به أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصية به أيضا. يعني حتى لو أنت ما عندك أموال بس عندك احتمال قوي معتد به، ليس احتمال ضعيف لا يعتنى به، أنه يمكن أنه شخص يقضي عنك الصلاة والصوم ويدفع لك الكفارات ويوفي عهودك ونذورك حتى لو من باب التبرع، مثل يعلم أنه ابنه راح يقوم بهذا الأمر أو أحد أقربائه أو زوجته، يقوم بالتبرع إلى وأداء ذلك، يصبح من موارد وجوب كتابة الوصية لذلك، لأن هذا العلم بالطريق المحتمل هذا يصبح مقدمة لأداء واجب، ومقدمة الواجب واجبة، فراح تصبح وجوب كتابة الوصية عليه من باب المقدمة الواجبة لوجوب ذيها. وربما يغني الإخبار عن الإيصاء، كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر، فيكفي حينئذ إخباره بفوائته. يعني بعض الموارد ما يحتاج توصي، يكفي تخبر شخص وهذا الشخص هو راح يقوم بقضاء ما في ذمتك، وانت راح تطمئن بقضائه، مثل الولد الأكبر، الأب إذا أوصى ولده الأكبر راح يكفي انه هو يطمئن انه راح يقضي عنه، فيكفي حينئذ إخباره بفوائته من الصلاة والصوم أو الكفارات والعهود والأيمان. ومنها إعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته، كون يعلم الورثة أنه أني إلي أموال دين موجودة في ذمة فلان، لأن هاي راح تصبح من حقوق الورثة، حتى الورثة يصير عندهم علم أنه هاي من حقوقهم الموجودة في ذمة الآخرين. يعني الشخص من يموت راح ينتقل أمواته للورثة، فالورثة هم راح يكونون مالكين لماله. إعلام الورثة يعني أعطاهم علم وإخبار بما له، يعني هذا الشخص اللي ظهرت عليه علامات الموت، ما له من مال عند غيره، سواء كان واضع أموال عند الآخرين، وديعة، عارية، مال مضاربة، أو مال دين، أو قرض، أو ما أو في ذمته، يعني الأموال الموجودة في ذمة الآخرين، أو في ذمته، أو في محل خفي لا علم لهم به، إذا عد تركه تضييعا لحقهم. لو يقول إنه أنا عندي أموال مضاربة وديعة عارية عند زيد، هذا الإعلام الورثة بما له من مال عند غيره، أو يقول أنا أطلب خالد أعطيته ديون وقرض أخذوها منه، هذا ما في ذمة غيره. أو هو كان من النوع اللي يخزن ويحفظ ويتحفظ على الأموال في أماكن، مثلا يحفر حفرة من الأرض ويدفن الأموال، أو يضعها في مكان خفي مثل الصندوق أو الخزنة، وهم ما عندهم علم أين يضع أمواله، فلابد أن يعلمهم، لأن هاي راح تصبح من حقوقهم. أو في محل خفي لا علم لهم، أي الورثة به، بهذا المكان الخفي، إذا عد تركه، يعني إذا ما أعلم الورثة راح يضيع حقوقهم، لأن هاي الأموال هي من حقوق الورثة، إذا عد تركه تضيعا لحقهم. ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان إهمال ذلك موجب لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب، والحال هذه جعل القيم عليهم، ويلزم أن يكون أمينا. مو واجب بالوجوب الشرع التكليفي أنه الأب ينصب شخص قيم يقوم ويرعى شؤون الصغار القصر، نعم إلا في مورد المصنف استثناء أنه ترك تنصيب القيم اللي يقوم برعاية شؤون الصغار إهمال للصغار ويوجب ضياع حقوقهم أو ضياع أموالهم، فحينئذ الولي مكلف بحفظ الصغير في نفسه وماله، فراح يصبح تنصيب القيم مقدمة لحفظ حقوق الصغير القاصر، وهذا واجب عليه بوجوب المقدمة. فحينئذ إذا عد ترك تنصيب القيم اللي يرعى شؤون الصغار والقصر موجب وسبب لضياعهم بأنفسهم أو مثل انحرافهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب وفي هذه الحالة أن يجعل قيم على أولاد الصغار بما يلزم حفظهم في أنفسهم بمنعهم عن الانحراف أو ضياع أموالهم، ويلزم في هذا الشخص القيم أن يكون أمينا، يعني شخص ثقة صادق ويؤمن في التصرف في نفوس وأموال الصغار القصر، وليس شخص غير ثقة خائن أو كاذب أو غير مثلا غير متدين يخاف منه، لابد أن يلزم أن يكون هذا الشخص أمين. نعم. أما مسألة 1293 فهذه يأتي كلام عنها والحديث، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.